الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام أن أصل الحركة في الكون مبنية على المحبة، فإذا أحببت أحدا فلا بد أن تنصاع وتخضع لأوامره، خاصة إذا كان يأمرك من منطلق كونه غني وحميد وعليم وحكيم ورحيم. قال الإمام: والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الذوق والوجد والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها. والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته، وهذه المحبة هي عنوان سعادته، والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته، وهي عنوان شقاوته. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه. طيب لو اختار؟ أحسنت. يعني هنا يقول: ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها، بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها. وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس. أعيد هذه الفقرة وأرجو التأمل والتركيز. ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعه، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها، بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من المضرة ولكن تؤثر هواها على علمها. وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس. فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد، إما أن يكون الأمرين متلازمين، وإما أحدهما يقوم بهذا الأمر. يقول: إما إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك، وأعان بعضه بعضا فتتفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب، وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان، والغلبة لأقواهما. وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم مدبوعه. فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له، حكمها حكم مدبوعه، فإن بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه، فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها من مزيد وربح وقوة. والمحبة الضارة المذمومة توابعه وأثاره كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. وهذا شأن كل فعل تولد عن طاعة ومعصية، فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقربه، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها. والفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد فكتب لهم به عمل صالح، والثاني نفس أفعالهم فكتبت لهم. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه، سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما كان حصلا. يقول: وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، المحبة والإرادة أصل كل فعل، والمحبة من خلق الله وكذلك الإرادة من خلق الله. يقول: وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. احنا قلنا ما قاله العلماء إن الدين أعمال باطنة محلها القلب، وأعمال ظاهرة محلها الجوارح، ولا انفصال بينهما إلا في الأذهان، أما في الواقع يستحيل أن تفصل بين عمل القلب وعمل الجوارح. فالقلب يعمل، الجوارح تعمل، عملت الجوارح محتمل أن القلب يعمل أو فيه نفاق. أما أننا نقول نفصل بين القلب وبين الجوارح بمعنى القلب يعمل والجوارح لا تعمل، هذا ليس له وجود، هذا ليس له وجود، بل عمل القلب لابد من عمل الجوارح حتما. والطيب الجوارح لا تعمل، القلب لا يعمل، وإن ادعى صاحبه أن في قلبه إيمان حتى لو كان صادق فهو إيمان لا ينجيه من الخلود في النار، لأن هذا الإيمان ليس له أثر على الجوارح. يقول: والدين هو الطاعة والعادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على دين عظيم. قال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس: لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقول: دينته فدان أي قهرته فذل. قال الشاعر: هو دان الربان إذا كره الدين فأضح بعزة وصية. ويكون من الأدنى للأعلى، كما يقال: دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين، فدان الله أي أضاع، أطاع الله وأحبه وخافه، ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد. والدين الباطل لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. انتبه، والدين الباطل لابد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب اللي هو النفاق. يعني الدين الظاهر اللي هي أعمال الجوارح، ممكن يأتي الإنسان بأعمال الجوارح وليس في قلبه أي محبة لمن يعبده، وهذا عياذا بالله هو النفاق الأكبر، كما كان يفعل ابن سلول ورفاقه. يقول: وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر، يعني هو في الظاهر منقاد بيصلي مع الناس ويحج مع الناس، ولكن ما عنده أي حب لله عز وجل ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا انقياد في الظاهر، وهذا دين في الظاهر لا ينفعه وإن كنا أمرنا أن نعامله بظاهره. نعم. تاني هنا بيقول إيه؟ والدين الباطل لابد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء. الدين الباطل لا، هو عمل القلوب. هنا بيقول إيه؟ لابد أن يكون فيه من حب، لأن القلب لا يطلع عليه أحد، فإن عبد لابد أن يعبد بحب. مفهومة؟ القلب يعني إيه؟ لا أحد يطلع على قلبك حتى تداهن أو تجام، محدش عارف، بعكس الجوارح. الجوارح الناس يطلعوا عليك، فممكن أنت تظهر الخير وفي الحقيقة ما تريد خيرا قط، وده اللي كان بيفعله عبد الله بن سلول. يبقى الدين الباطن لازم يكون فيه إيه؟ محبة. يبقى أي إنسان عنده دين في باطن في القلب يعني، هذا لابد أن يكون محبة، ولكن محبة بتختلف تزيد وإيه وتنقص لأنها من الإيمان. يقول هنا بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب اللي هي عمل الجوارح. علشان كده لو أنتوا فاكرين قلنا مرة إذا عمل القلب الجوارح لابد أن يا محمود كويس واضحة ديت. اللي مش وضع عنده حاجة يقول، يبقى القلب يعمل الجوارح لابد أن إيه؟ طيب الجوارح لا تعمل يا أحمد، القلب لا يعمل. طب وإن ادعى صاحبه يا أبو عمر إن فيه إيمان، موقفه إيه؟ كويس، ركز معايا في السؤال عشان ما فيش مبتدع يتلاعب بك. احنا بنقول القلب يعمل الجوارح لابد عن ايه؟ تعمل. سألت احمد اخوك طب الجوارح لا تعمل، قال لي القلب لا يعمل. معنى القلب لا يعمل يعني ما فيش فيه ايمان. فقلت له لو ان صاحبه ادعى ان فيه ايمان ماذا تقول لهم؟ هب ان فيه ايمان ولم يستطع هذا الايمان ان يؤثر في الجوارح،
لا ينفع.
احسن، ده اللي عاوز اوصلها لك بقى، لا ينفع. واخد بالك؟ لا ينفع. يعني في ايمان عشان كده دايما حاولوا. ليس من الفطنة ان نكذب كل داعي. ليه؟ لان هو ممكن يدعي، ممكن يكون كاذب وممكن يكون صادق. فانت ان كذبته وهو صادق هيشك فيك. وضحت؟ يعني هو هيقول ايه؟ انا والله انا عندي ايمان، انا احب الله واحب رسوله، ماشي. طب لم يظهر اثره على الجوارح، ضعيف وضعيف جدا، نقول له هذا لا ينفعك. يبقى مش هنخش معاه بقى في صراع، لا انت كاذب او مش كاذب، لا خليك صادق. ولكن كون ان هذا الايمان لا يؤثر في جوارحه بشيء من الطاعات مطلقا لا ينفعك. واضح يا اخوانا كده؟ لا ينفع. ده بالنسبة لإيه؟ القلب. طيب احنا قلنا قبل ذلك طب لو أن الجوارح، ركز، لو أن الجوارح تعمل يبقى القلب ماله؟ ما تعديش عليك معايا يا هني. يبقى أنا عندي تاني احفظوها كويس قوي، واللي عنده أي شك أو مشكلة يقول لي وقف. قلب يعمل لابد أن تعمل الجوارح، جوارح لا تعمل لا يعمل القلب، وإن عمل أو فيه إيمان لا ينفعه من النجاة من الخلود في النار. طيب جوارح تعمل، يبقى احتمال القلب يعمل واحتمال إيه؟ لا يعمل. لا، في حالة الجوارح تعمل والقلب لا يعمل يبقى نفاق. الكلام ده واضح كده؟ واضح يا مشايخ؟ واضح يا ابني؟ واضح يا واضح يا احسن؟ طب شوف الاشكال بقى اللي جاي ده. الاشكال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى فساد القلب يؤدي الى فساد الايه؟ الجسد. جوارح. طب احنا بنقول الجوارح تعمل والقلب لا يعمل، ازاي تزيل الاشكال ده؟ ولا مفيش اشكال اصلا؟
مفيش اشكال. الجوارح
تعمل نفاق. لا، ما هو النبي قال ايه؟ فسد الجسد كله.
العمل المراد
ها؟
العمل المراد
ها؟
العمل مطلوب الذي
يعني هو انتوا قربتوا بس اتفضل. ها
مش قصد العمل
برضو لسه خدوا بالكم معايا. فسد الجسد كله اي باعتبار ثمره العمل لا تنفع. واضح ده مش ده ثمر ايه؟ ها ثمره العمل. يبقى القلب فاسد والجوارح تعمل. شوف بقى ابن سلول كان يجي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يعتلي المنبر في الجمعه ويقوم واقف، وطبعا كان فصيح: يا معشر الاوس والخزرج، هذا رسول الله اعزكم الله به ومن الله عليكم به، فاسمعوا له واطيعوا تفلحوا. ويقوم جالس كل جمعه. وكان طبعا كما تعلمون يبقى هنا الجوارح دي تعمل صلح ولا تعمل؟ تعمل، ولكن باعتبار المآل وباعتبار ثمرة الأعمال مالها فاسدة. يبقى لما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا فسدت فسد الجسد كله، أي باعتبار المآل، باعتبار النهاية. ها مفهوم يا مشايخ؟ باعتبار إيه؟ النهاية. لا معنينا من الرياء دلوقتي، أنا بتكلم كلمة إيه المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فسد الجسد كله. الجسد بيعمل صلاح هنا، يبقى الفساد هنا باعتبار ان هذا العمل لا ينفع ايه صاحبه في يوم القيامه ولا ينجيه من النار.
يشبه ذلك شيخنا اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه بصالحه
سائر عمله. هذا قريب منه ولكن يعني من وجه بعيد. واضح يا مشايخ؟ انتبهوا للحاجات دي كويس يا اخواننا. ورجائي ورجائي لا تنشغل بغيرك بل انشغل بنفسك، ففي نفسك شغل لكل مشغول. طيب يقول: والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهري فإنه لا يستلزم الحب. اتفهمت ايه معنى الدين الظاهري؟ فهمت يا مشايخ؟ لأعمال الجوارح. وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر، يصلي معاه وطلع الجهاد معاه، يبقى منقاد فين؟ في الظاهر. ولكن الباطن الله لا يريك. وسمى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الدين أي الحساب، لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب. وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين، انتبهوا، ترجعونها اللي هي إيه؟ الروح. عاوزك أخي طالب العلم كلما تطرق إلى قلبك شيء من الغفل والزهد في الآخرة والتطلع إلى الدنيا تذكر الموت، يفرق معك كثير. ودايما أنا بوصيكم بتقوى الله، وحاول تشيع الجنائز، وحاول تشاهد غسل الموت، وحاول تلحد، ولكن إياك أن تكثر حتى لا يموت قلبك. بين الحين والحين شعرت أن الأمر أصبح عادة والقلب لا يتأثر، ابتعد حتى تخرج من إلف العادة. ودايما كده إذا قدر ربنا عز وجل عليك ورأيت من يحتضر، من يحتضر، أريد أن تتمثل نفسك أنت مكانه. الله يا أخوانا مع العاقل بتفرق معاه كتير، وهي دي الحقيقة. يقول: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي هل لتردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب. طبعا مسألة إنكار البعث والحساب الحمد لله المعتقد عندنا سليم كله، حتى العجائز تؤمن بيوم القيامة، أؤمن وربنا هيحاسبك، يقول لك أيوة. ولكن يا مشايخ دايما المعتقد إن لم يؤثر في السلوك بالعمل والإنقياد ولو بين الحين والحين عقيدة ما تنفعش. تنفعش ابدا. يبقى انت مؤمن بيوم الحساب خلاص، يبقى لابد ان يكون لهذا الايمان اثر. واذكركم بقصه سمعتها من شيخي، وان سمعتموها فلتتسع صدوركم لتكرارها، لان ثمره العلم ده كله ان احنا ننقض على الشرع ونبتعد عن الحرام ونقنع بالحلال. مش هو ده اللي جابني من هنا وجاب الشيخ من بعيد وجاب اسامه، مش هو ده عشان ننصاع للحق؟ عاوزين بقى نبحث سويا عن كل وسيله شرعيه تجعلنا ننصاع للحق، اللي هو كان ملك من الملوك اصيب بتخمه كل ما عادش عارف نفس ولا عارف يمشي، فكل ما يستدعي طبيب وملك بقى، كل ما يستدعي طبيب هو عاوز ما يبطلش اكل ويخس، ودي معادلة صعبة يعني في علم الكيمياء عندنا، يستحيل تاكل وما تخسش، مستحيل، لازم واحدة من اتنين. فكلما اتاه طبيب ووصف له علاج لا يستجيب، يحبس الطبيب. فالجماعة اللي هم الخاصة قالوا له أيها الملك، يعني حبست جميع الأطباء، من يعالج رعيتك؟ قال له طب أنا عاوز أخف. فقالوا طيب لم يبقى في دولتك إلا فلان الحكيم العالم، هجوا. فجابوه استدعوه، فنظر لكل كلام الأطباء من قبله كلام منضبط، بس هو المشكلة فين؟ في الملك مش عاوز يسمع الكلام، كل العلاجات منضبط هو مش عايز يسمع الكلام. فبدأ الحكيم العالم يحتال، وإن كنا يعني لنا كلام في الحيلة التي سلكها العالم، ولكن لعل لجأ إلى ضرورة فوقع فيها، ولكن مش هو ده الشاهد. فقال له أيها الملك أمهلني فإني على علم بالنجوم حتى أطلع إلى نجمي، فإن كنت ستعيش فترة طويلة أكتب لك العلاج وتتنعم، وإن كان الأمر يعني قريب ما فيش داعي نعذبك من العلاج. قال له ماشي، لك ثلاثة أيام. بعد الثلاثة أيام قال أيها الملك طلعت على نجمك فوجدت أنك ستموت بعد شهر. قال له بتقول إيه؟ قال له شوف احبسني عندك، فإن مر الشهر ولم تمت فدمي حلال. يبقى أصبح الملك عنده يقين إن هو هيموت إمتى؟ بعد شهر. وبعدين بالكم يا مشايخ، بدأ بقى يفكر فيما بعد الموت، ده اللي عاوز أوصل له أنا وأنت، يفكر فيما بعد الموت. شوف بقى، كل من ظلمته وكل تقصير قصرت فيه ستجده أمامك. وفعلا الملك خلاص اصبح قناعه كافيه هيموت بعد شهر، وبدا يتذكر، وكان عنده عقيده ايه؟ يوم الجزاء والبعث والنشور والحساب. طبعا النتيجه معروف، كيف يهنأ بمأكل او بمشرب او بمنكع، ازاي ده هيموت بعد شهر؟ وكل من قضى يوم اقترب عنده الاجل. قبل ما يموت قبل الشهر بثلاث ايام، الطبيب قاعد في السجن بقى حابسين، فقال للسجان قال له ايه؟ عاوز اوصل للملك اشوفه. فعلى مشاوره وبتاع كان فاضل يوم واحد بس، فذهب الى الملك فاذا بالملك جلد على عظم، خلاص ما هيموت، جلد على عظم. فلما دخل عليه قال ايها الملك، قال له نعم، قال لم يبق الا يوم، قال له انا عارف. وبعدين بالكوا يا مشايخ، ده اللي عاوز اوصل له انا وانت. وخد بالك الكلام اللي قاله الرجل هذا خطا طبعا. احنا بقى العقيده اللي عندنا التي نزعمها ان النفس من الممكن ان يخرج فلا يرجع، صح؟ مش ده اللي احنا بنعتقده؟ ومع ذلك عقيده سلوكنا يعاكسه، سلوكنا يضادها. فلما فرغ قال أيها الملك لا يعلم الغيب إلا الله. قال ما تقول؟ قال ما قلت، لا يعلم الغيب إلا الله. أجلي وأجلك بيد الله عز وجل، ولكن أردت أن أدخل عليك الغم حتى لا تأكل، حتى لا تأكل. وده اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث سنده حسن. لو علمت البهائم ما تعلمون عن الموت ما أكلتم منهم لحما سمينا. حديث سنده حسن. لو علمت البهائم عن الموت ما تعلمون ما أكلتم منهم لحما سمينا. ها؟ لو علمت البهائم عن الموت ما تعلمون ما أكلتم منهم لحما سمينا. أبدا مش هتاكلوا. يعني إيه معناها؟ إن البهائم هتعرف إن فيه حساب وفيه كذا وفيه كذا، ستنشغل ويعتريها الهم والكرب من كل مكان، ما تاكلش، تهزل، تيجي تذبح ما تلاقيش حاجة. أدي معنى الحديث. واضح يا مشي؟ سنده حسن، هو في السنن. طيب، يقول: وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت الاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولابد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله، بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. اكتب عندك ضابط الدليل، ضابط الدليل، ضابط الدليل. أيوة حبيبي سيد، عاوز ايه؟ عاوز قلم؟ ضابط الدليل ما دل على غيره، ضابط الدليل ما دل على غيره. وقد يسمى بالسبب. وأما المدلول ما دل عليه غيره، ما دل عليه غيره، وقد يسمى بالنتيجة، بالنتيجة. يقول: ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء، ركز، فقد كفروا بربه، وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كيف يشاء، يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء، ويأمرهم وينهاهم، ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما أن لا يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور. أركان الإيمان الستة أولها إيه؟ أن تؤمن بالله، صح؟ لا، أول ركن بس تؤمن. من لوازم الإيمان بالله الإيمان ببقية الأركان الستة. يعني إيه؟ إن ادعيت أنك أمنت بالله ولم تؤمن بواحد من الخمسة أنت كذاب، كذاب. يبقى تؤمن بالله ولا تؤمن بالقدر كذاب، أمال أمنت بالله إيه؟ يبقى من لوازم. يقول: فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروا وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليه ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد، فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم، وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ لذلك تجد في مسألة البعث والنشور دي كانت من القضايا الخطيرة عند مشركي مكة، ومن أجل هذا قررها ربنا عز وجل في سورة البقرة في خمسة مواضع ضرب أمثلة حية، في خمسة مواضع يريهم الإحياء والإماتة. رأي العين في قصة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الأمر الثاني: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال العلماء فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال أمات الله بعضهم وبعضهم ينظر، ثم أمات البعض وأحيا الآخر ينظر، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الموضع الثالث ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت، وهم ألوف. ذكر أهل التفسير إن دي كانت بلدة اسمها بروردان، وابتلاهم ربنا بالطاعون ففر بعض الناس ثم رجعوا سالمين. فقال الذي لم يفر ومات منهم كثير لئن جاء الطاعون لنهربن من الموت، فلما جاء هربوا. فلما خرجوا عن القرية وكانوا بضع ألوف أماتهم ربنا عز وجل 8 أيام ثم أحياهم. هم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والموضع الرابع أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قصة قال أن يحيي هذه الله بعد موته الآيات. ثم قال له ربنا عز وجل فانظر إلى طعامك. قال كم لبثت؟ قال إيه؟ لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك. معايا يا رجال؟ طب ركزوا معايا شوية كده. قال بل لبثت 100 عام. هو قال لبثت يوم أو بعض يوم، لأن هو لما أحياه ربنا عز وجل فنظر لأن النهار لسه طالع. قام لبث؟ قال لبثت يوما. فنظر وجد الشمس كما هي على حد ما نام في الأول. قال أو بعض يوم. قال له ربنا عز وجل سواء بقى خاطبه أو عن طريق ملك مش هتفرق. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. طب إزاي؟ إزاي 100 عام والطعام والشراب لم يتسن، أي لم يتغير، وكان معاه قفص طين وقفص عنب وشوية عصير كما قال المفسرون، وفعلا وجدهم كما هم لم يتغيروا. ثم قال وانظر إلى إيه؟ إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. العلماء قالوا إيه؟ لما أخبره ربنا عز وجل أنه مات، أنه لبث 100 سنة ثم أمره أن ينظر إلى الطعام والشراب لم يتغير، كان السياق يقتضي أن يأمره أن ينظر إلى العظام، لأن العظام تتناسب مع أنه يعني إيه 100 سنة. أما الشراب إزاي؟ واخد بالك؟ العلماء قالوا في التفسير إيه؟ قالوا إذا اشتبه على العبد أمر وهو على يقين أنها شبهة ولها تفسير، فكلما ازدادت الشبهة ازداد تشوقه إلى معرفتها. فهو لما أخبره ربنا قال بل لبثت 100 عام، طب إزاي؟ زاد الأمر بقى اشتباها وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، كان المقتضى إن هو يتغير لا زي ما هو، فازداد تشوقه إلى معرفة التفسير وأين السر، فقال وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. اتفهمت يا مشايخ؟ ده الموضع الرابع. الموضع الخامس اللي هو قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك. القصة واعلم أن الله عزيز حكيم. يبقى القضية دي كانت موجودة عند الكفرة ولكن لا يؤمنون بها. طب الحمد لله احنا خطينا المرحلة دي وبفضل الله نؤمن ونسأل الله الثبات حتى الممات، ولكن ما مدى تأثير هذا الإيمان على سلوكك وعلى جوارحك؟ طيب يقول وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته، أي فهل تردون روحه إلى مكانهم؟ لذلك لو انت تأملت كده واحد بيحتضر تجد نظره الى اتجاه معين، حتى ان قلب رقبته اتجاه معين، بيبقى في الحالة دي عاين. عاين ايه بقى؟ عاين ما لم نعينه، ولكن عندنا الخبر بثبوته. يعاين ملك الموت ومعه اعوانه على هيئة تتناسب مع العمل مع العبد. في هذه الحالة بقى من احب لقاء الله احب الله لقاءه في الوقت ده بالذات، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. يقول: فهل تردون روحه الى مكانها ان كان لكم قدرة وتصرف، ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمضي عليكم احكامه وينفذ فيكم اوامره؟ وهذا غاية التعجيز لهم اذا تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان الى مكان ولو اجتمع على ذلك الثقلان. لذلك اللي يقر بالكلام ده قوي ويستوعبه حق الاستيعاب الجماعه الاطباء وخبال، فجاه يلاقي الروح عماله تخرج والجهاز متعلق، وفجاه الارقام عماله تنزل لاسفل لاسفل لاسفل، يعني وبالذات في مساله الجهاز التنفس الصناعي ده، وخبالك القلب شغال بالجهاز بحيث يضخ الدم لباقي اعضاء الجسم عشان ما يموتش، اللي بيسموه الموت الاكلينيكي. طيب كويس، الجهاز عندك شغال والقطاع الكهرباء عندك ان شاء الله مش موجود، طب لما توقف القلب ويبدا بقى يعملوا صدمات ومصدمات انتهت؟ اهي دي يا اخوان ترجعونها ان كنتم صادقين. يقول: فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم. والدين دينان: دين شرعي أملي ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده، فالدين كله لله أمرا وجزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين، فإنما شرعه سبحانه وأمر به يحبه ويرضاه. يبقى دي إرادة إيه؟
شرعية.
تحدث أم تحدث أو لا تحدث؟ واضحة؟ أصلا أنت نمت شوية فأنا قلت سيبك تنام شوية. ماشي؟ ماشي. يبقى الإرادة الشرعية ما لها يا أحمد؟ طب والإرادة الكونية؟ يقول: وما نهى عنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضى، فهو يحب ضده، فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه، ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين قائم بالمحبة وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس، وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب من يحبه، وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود أنه قال لقومه: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون، من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما معنى دابة؟ كل ما يدب على الأرض، دي معناها في الشرع. أما الاصطلاحي فهي ذوات الأربع. ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماء وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال، كل ذلك في أماكنه ومحله اللائق به، بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء أوجب له ذلك العلم والعرفان أن نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. ثم أخبر عن عموم قدرتي وقهري لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمتي، فقال: ما من دابة إلا هو أخذ بناصيته، فكيف أخاف ما ناصيته بيد غيره. زي مرة واحد راح يسأل على واحد صاحبه في البيت، فخرجت الجارية فقال لها: أين فلان؟ قالت له: خرج. فقال لها: متى يرجع؟ فقالت له: من كانت نفسه بيد غيره كيف يعرف متى يرجع؟ اتفهم؟ وجارية: من كانت نفسه بيد غيره فكيف يعرف متى يرجع؟ يقول ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه على صراط مستقيم، أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف. طيب، فكيف أخاف ما ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهري وسلطاني دوني؟ وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم؟ ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم، فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاءه، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل. انتبهوا لي كويس، لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل، أما الظلم فمستحيل. مستحيل، يبقى عدل، يبقى عذب الكافرين بعدله مظبوط، ورحم المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى، أما أعمالهم فما هي إلا سبب فقط. خلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب. أما أن تظن أن الجزاء الذي يعطيه لك ربك مقابل طاعاتك أبدا، ده طاعاتنا الله عز وجل نسأله أن يسبل علينا وعليكم الستر في الدنيا والآخرة. يقول فلا يخرج تصرف في عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى انتبه فبعدله وحكمته، فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وفي هذا. على صراط مستقيم حينما يكرم ويعطي ويوفق، وعلى صراط مستقيم حينما يمنع ويهين ويضل ويخذل ويشقي، في كلا الحالتين سبحانه على صراط مستقيم. وفي الحديث الصحيح: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. يعني أفقرك وأمرضك وابتلاك وأماتك عدل ولحكمة. خد بالك، إن رسخ هذا المعتقد في قلبك سيتولد منه الرضا بالقضاء والقدر، تسلم تسلم. وفي كده يعني مرحلة إن وصلت إليها احمد الله وسله الثبات، أن يستوي عندك في قلبك ما يجريه عليك ربك من فرح ومن طرح. لو وصلت الدهين نعم الرجل، وده ما تجيش إلا من معتقد الصحيح أن كله بقضاء الله وقدره. عدل في قضاءك، عدل في قضاءك. طب كل ما تخش تجارة تخسر، عدل. طب ده انت تطلع من مرض تخش في اصعب منه، عدل. كيف ولكنكم لا تعلمون؟ ماذا عقيدة؟ يبقى ترسخ في قلبي حتى أسلم ولا أتضجر، وهو بك أرحم من أمك، سلم له والجأ إليه، حاشا أن يتخلى عنك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. اكتب عندك: دل الحديث دلالة صريحة على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، غير محصورة بعدد، طب طبعا الحديث اللي هو إن لله 99 اسما لا يشكل عليك لا يدل على حصر الأسماء في 99، بل كأن الله عز وجل النبي يريد أن يقول فيه من أسماء المولى عز وجل 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. تبهية فيهم الحص، دور بقى في القرآن والسنة، فإن وجدت الاسم بصيغة الإسمية ويدل على الكمال وله معنى وجاء بالدليل الصحيح، خلاص من أسماء الله عز وجل. 99 بقى 100 200 300 الأمر مش فارق، ولكن لابد أن يكون كل اسم عليه إيه؟ عليه دليل. عشان كده من رحمته بالأمة صلى الله عليه وسلم لم يعين ولم يأتي دليل صريح في حصر الأسماء. يبقى له 99، يبقى ممكن أنا أبحث أعصر عليه حسام ولدي، يبحث عصر عليهم ولكن مش زي اللي عصرت انا عليهم، خلاص. ولكن هذه اسماء وهذه اسماء، وانا عندي دليل وعندي، طب الدليل اللي عندك ضعيف وعندي انا قوي، خلاص انا ملزم، انا من اهل الاختصاص، وصححت هذا الحديث الذي اشتمل على اسم وبناء على ذلك سميت الله به، زي بالظبط ان الله نظيف يحب النظافه فنظفوا افنيتكم، زي إن الله جميل يحب الجمال، والجميل اسمه من أسماء الله، كذلك النظيف عند من صحح الحديث، زي بالضبط يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، الحنان والمن عند من صحح الحديث. وديت مسألة أرجو أن تتسع صدوركم، مش معنى أن شيخ حسن الحديث أو ضعفه ليس بعده ولا قبله كلام، لا، أن مسألة التحسين والتضعيف بابها واسع. يقول: وهذا يتناول حكم الرب الكون والأمر وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، فكلا الحكمين ماض في عبده وكلا القضاءين عبد فيه، فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما قرب أقرب ونسب، أقرب ونسب. ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور. إيه معنى الصور بقى؟ صور النساء أو الأمرد، لأن هو ده أصل المصيبة كلها. الكتاب كله قلنا من أول الخير عبارة عن إيه يا محمد؟ عن سؤال. واحد ابتلي بعشق الصور ومش عارف يتخلص، بيسأل فالإمام المخيف قال في كده يجيب عن إيه؟ عن سؤال. وطبعا الكتاب من أوله إلى كله فوائد بفضل الله، نسأل الله أن يجازي الإمام عنا خير الجزاء. يقول الجواب: ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والأجلة. احنا قلنا بداية عشق الصور لما اللي هو النظر، الإمام المخيب قال العلاج ايه؟ عبارة عن ركنين نعالج قبل الوقوع، يعني قبل أن ينظر نعالجه، قلنا بغض الايه؟ بغض البصر، فاكرينه كان ده؟ وبعد ذلك أن يشغل نفسه. نعم، طالما انت غضضت بصرك وانشغلت يستحيل تنظر. لذلك من العجائب، مرة واحد دخل عند سفيان بن عيينة، وسفيان فجالس، سفيان طبعا بيكتب الحديث وبيذاكر، فالرجل قاعد فبص في السقف لقى عرق مكسور، قال له يا سفيان، قال له نعم، قال له في عرق مكسور، في السقف. قال له يا ابني بقى لي 20 سنة ما بصيتش فوق. انت متخيل دي 20 سنة؟ زي رجل يسمى حميد القريقيش على ما أذكر يعني، يقول مكثت 10 سنوات ما آكل طعاما بيدي، تجلس بجواري أختي تدس الطعام في فيه وأنا أكتب الحديث. معايا يا رجال؟ 10 سنين ما بيكلش بإيده. تعال إحنا بقى طبعا بنقعد نسخن العيش ونعمل شاي وسلطة وزيت. يعني أنا راجل بتاع كيمياء، اللي بنعمله ده لو حطيناه في بوتقة هيعمل انفجار كأنك إرهابي بالظبط. بركوا يا مشايخ، والله يا اخوانا انا بتكلم عن نفسي، وساعات بجلس اعتب على نفسي. طب الخلل ده جالي منين؟ من عدم الشعور بالمسؤوليه الحقه تجاه الاسلام والمسلمين. ما تربناش فعلا صح على الشعور بالمسؤوليه، واخد بالك؟ زي بالضبط فينا الدنيا، محمد مثلا اخويا ولا هاني يعني ايه بيجري، ايه هنا مالك يا اخي؟ العيال كتير عاوز ارحم لهم حق. يبقى شعوره بالمسؤوليه تجاه اولاده جعله يعمل للنهار. طب اين شعورنا بالمسؤوليه تجاه ديننا؟ فين يا رجاله؟ عشان كده دايما ان وجدت عندك شيء من الفطور تذكر ما يدبر لدينك ولبلدك. والله ما هتنام، بقول لك والله ما هتنام لو عرفت اعدائك بيعملوا فيك ايه، سواء من الغرب او من ايران او من الاخوان، بيدبروا لدينك ايه، والله ما هتنام. يستحيل، ولكن دائما يعني الناس اعداء ما جهلوا. المهم يقولوا، يبقى اول شيء قلنا ينشغل عشان ما ننساش، يبقى الامر الاول انها غض البصر، بعد ذلك ينشغل، يشغل نفسه كده، لن يتمكن من النظر لامرأة ولا أي شيء. طب قصر في النظر ونظر، وما انشغلش ونظر، هي بقى النوع الثاني. يقول ونختم الجواب بفصل يتعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكره، فإنه يفسد القلب بالذات، وإذا فسد فسدت الإرادة والأقوال والأعمال، وفسد نفس التوحيد كما تقدم وكما سنقرره أيضا إن شاء الله. طيب الله سبحانه إنما حكى هذا المرض، ركز، أي مرض؟ عشق الصور. إيه معنى عشق الصور يا باش مهندس خالد؟ وأنت باش مهندس ولا معرفش؟ يا باش مهندس خالد خدوا بالكم، أنا مقدر ظروف كل أخ، واوعى تفكر لما بشد في الدرس وطول مش مقدر ظروفك، ولكن انا خايف ان يحال بيننا وبين الدرس، خايف. فعارف الناس يقول لك بيسابق الزمن، نفس الطريقه بالضبط، ما تضمنش حاجه. طيب فاحنا بنقول هنا يا شيخ خالد والله سبحانه وتعالى انما حكى هذا المرض، اي مرض بنتكلم عنه؟ العشق، عشق الصور، اي عشق النساء والمردان. ما معنى المردان يا شيخ احمد؟ الذكر الذي لا تنبت له ايه؟ لحيه. الله سبحانه امر، الله سبحانه وتعالى قص علينا، يبقى نعتبر. يقول وهما اللوطيه والنساء، فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف ومراودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله عليه. ولكن خد بالك إلا من صبره الله عليه، دايما تردفها الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى لما وفقك علم سبحانه في الأزل أنك تستحق التوفيق، ولما خذل علم أنك ما تستحق إلا الخذلان وما ربك بظلام للعبيد. يبقى احذر أن تخذل وتقول هو الذي خذلني وتتعلق عليه، لن ينفعك، لن ينفعك، لأن سبحانه وتعالى معصيتك لا تضره كما أن طاعتك لا تنفعه، وكتب كتابا هو عنده في العرش إن رحمتي سبقت غضبي، عشان لا تزل وتقع في مذهب الجبري. أيوة محمد. نعم. أي نعم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. كويس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. البداية من عندنا احنا. يبقى وفقك ربك عز وجل إلى طاعة سيزيد من توفيقك لما وجد عندك إقبال على الطاعة. فلما زاغوا أزاغ الله. يبقى الزيغ جه منين الأول؟ من أنا وأنت، واخد بالك؟ فزادهم إضلالا على ضلال. ليه؟ يستحقون ذلك. يقول إلا من سطره الله عليه، فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي، انتبه، وزوال المانع. فإن موافقة الفعل هي الصواب، فإن مواقعة الفعل، ها؟ يبقى انا غلطان لكم؟ لا طبعا. لا مواقعة، الصواب مواقعة. فإن مواقعة الفعل حسب قوة الداعي وزوال المانع. وكان الداعي ها هنا في غاية القوة، وذلك من وجوه. هيتكلم ابن القيم رحمه الله عن قوة الداعي وإيه، ومفيش موانع خالص. وبعدين بقى يا اخوانا، ولكن دايما يا رجاله لما نتكلم في مثل هذه القضايا لابد ان نلاحظ اننا نتكلم في حق نبي معصوم له منزله الله اصطفاه. والله وجدت الكلام ما استطعت ان تستوعبهم مع إثبات العصمة والمنزلة العالية لهذا النبي، اعتبر متشابه واتركه. أقول تاني، ما هو إيه اللي وقع سيد قطب في الضلال؟ ترك لعقله العنان وبدأ يفكر، وبدأ يتهم نبي الله موسى بأنه فتى عصبي المزاج، وتطاول على نبي الله سليمان ونبي الله داود. يبقى أنا كرجل بقرأ في شرع الله وبقرأ النصوص، عندي كده إيه؟ إطار معين من خلاله أنظر إلى النص. أنا بقى بقرأ في سيرة نبي الله داود، يبقى نبي معصوم. فحينما أقرأ إن هذا أخي له 99 نعجة القصة، حينما أقف على كلام بعض المفسرين واتهام لنبي الله داود، ده ما فيش حد فينا ولو متفلت يقبله على نفسه. فكيف يلصق بنبي ورسول اصطفاه الله؟ ازاي؟ من عندي ضوابط. زي بالضبط كده بقرأ مثلا في ترجمة واحد من الصحابة، وانا بقرأ في ترجمة هو بشر ومش معصوم ويخطأ ويزن، بس في امور معينة ما ينبغي ان تلصق، ما حدش فينا يقبل. يعني من منا يقبل ان تعطى مالا وتكذب على الشرع؟ حد فينا يقبلها؟ طب كيف تقبلها او تجوزها على ابي هريره كما قال الهالك عبد الفتاح ابو غده او زاهد الكوثري؟ قالوا ابو هريره كان يكذب الحديث بمن يعطيه لقمه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى انا قبل ما نتكلم في القصه، خد بالك احنا بنتكلم في قصه نبي اصطفاه ربنا. الله يصطفي من الملائكه رسلا وايه؟ ومن الناس. ان الله ايه؟ بعدها ان الله ايه؟ سميع بصير. خبر يا رجال، ان الله سميع بصير. وفي النص الاخر الله اعلم حيث يجعل رسالته. حيث يجعله رسالته. من خلال هذا الإطار نبدأ بقى نقرأ ونسمع ونميز. ومن أجل هذا أرجو أرجو إن أردت أن تتناول القصص بالوعظ والإرشاد، لأنه له تأثير عجيب على الناس، فقبل أن تتكلم في قصة نبي أو قصة ذكرها القرآن سل الأكابر من أهل العلم القصة دي إيه الصواب فيه وإيه الضعيف فيه، لأن ليس كل ما في كتب المفسرين يقبل، بل فيه من الإسرائيات الكثير والكثير. يعني وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ألا من يقبل ما قيل في حق نبي؟ من يقبل ده؟ يستحيل يا أخوان. يبقى في أطار معين بركز عليه، في أطار معين أتكلم من خلاله عن الأنبياء وعن الصحابة. يقول الإمام هنا أحدها ما ركبه الله سبحانه وتعالى في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد. إذا صادف إيه؟ حلا، حلال. وعشان كده يجي بقى الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا الرجل امرأته فأبت فبات غضبان لعنها من في السماء حتى تصبح ملعونة. وكلمة فبات غضبان خرجت مخرج الايه؟ الغالب. يعني هب أنه دعا امرأته قالت له لا، قال يلا الحمد لله جت منها، واخد بالك؟ مسد، هي ملعونة مع أنه لم يغضب. فهمت يا رجالة؟ ملعونة مع أنه لم يغضب، يبقى بات غضبان خرج مخرج الغالب. ومن أجل ذلك أطبقت كلمة العلماء على أن المرأة لا تمتنع عن زوجها إلا في حالتين اثنتين، الأولى يا حسام حائض، والثانية ولد ونفاس فقط، إذا كانت حائضا أو نفاس، عدا ذلك مرفوض في شريعة الإسلام، حائض ونفساء. طيب، في كتاب الزهد الإمام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أصبر على الطعام والشرب ولا أصبر عنهن. يعني كلمة أصبر على الطعام والشرب ولا أصبر عنهن هذه الرواية لا تصح. الثاني أن يوسف عليه السلام كان شابا وشهوة الشباب وحدته أقوى. الثالث أنه كان عزبا ليس له زوجة ولا سرية. ما معنى سرية يا حاج سعيد؟ ما معنى سرية؟ تعرفش؟
ما عندوش.
ما سألتش ليه؟ ما معنى سرية يا ياسر؟ يعني أما أحسنت يا ياسر، أحسنت يا شيخ ياسر. يا رجال احنا بنقرأ كلمة كلمة، أرجو ألا تمر عليك كلمة. وقفني يا أخي وأنا جاي من دي مهمتي، قرأ الكتاب علي وقرأت على الشيخ بقرأه عليك، فما في إشكالات، دي مهمتي، كلمة غامضة مهمتي، وإشكالات علي أقول لك اصبر الأسبوع الجاي. نعم، اللي هي السورية ملك اليمين يا شيخ محمد. الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه بين أهله ومعارف، اكتب عندك، ونكاح المتعة محرم والزواج بنية الطلاق محرم. الخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعته. السادس أنها غير ممتنعة ولا أبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباءها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا كما قال الشاعر وزادني كلفا في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فطباع الناس مختلفة في ذلك، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبته ويضمحل عند إبائه وامتناعه. وأخبرني بعض القضاة إن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته وسريته وإبائها بحيث لا يعودها، ومنهم من تتضاعف حبه وإرادته بالمنع وتشتد شهوته كلما منع ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل من اللذة بالظفر بالصيد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استعصائها وشدة الحرص على إدراكها. السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الدليلة وهو العزيز المرغوب إليه. دي كلها يا أخوانا إيه؟ الدواعي. طبعا داعي واحد يكفي، شوف بقى كلها تجتمع. الثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقارن، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له فاجتمع داء الرغبة والرهبة. التاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة والرغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء. العاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، فكان الأنس سابقا على الطلب وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب ما حملك على الزنا؟ قالت قرب الوساد وطول السواد، تعني قرب وساد الرجل من وسادي وطول السواد بيننا. عشان كده إيه جاء النص الشرعي إياكم والدخول على المغيبات، أي التي غاب عنها زوجها. قال يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، أي كما أن الموت يفسد البدن فدخول الحمو قريب الزوج قريب الزوج على زوجتك يفسد الدين كما يفسد الموت البدن. ولا يفوتون في هذا ما يفعله بعض الفساق، وده الوصف المناسب، الذين يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن ويرقون النساء، هذا مخالف ولا يجوز البتة، وليس ثم ضرورة حتى تقول أن هذا ضرورة. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن فقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اكتب عندك، دلت الآية على أن وصف الجهل ملازم للإنسان إن علم ولم يعمل بعلمه. أن وصف الجهل ملازم للإنسان إن تعلم ولم يعمل بعلمه. يبقى حتى يمحى عني وعنك وصف الجهل كم حاجة يا أخوانا؟ علمه والإيه؟ والعمل، يعني تعلمت وما عملتش خلاص ما زال وصف الجهل ملازما لك أهو. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. الثاني عشر أنها تواعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد ممن يغلب على الظن وقوع ما هدد به، فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. اكتب عندك، والإكراه على الزنا بالنسبة للزوج بالنسبة للرجل، والإكراه على الزنا بالنسبة للرجل لا يتحقق وإن زنى يقام عليه الحد. والإكراه على الزنا بالنسبة للرجل لا يتحقق وإن زنى يقام عليه الحد. افتح قوس كده، نسأل الله العافية. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهم ويبعد كل منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قبلهما به أن قال ليوسف أعرض عن هذا، وللمرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة في الرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيرة. خدوا بالكم. طب اكتب عندك ضابط الغيرة، ضابط الغيرة هي تلك العاطفة التي تحمل الرجل، تلك العاطفة التي تحمل الرجل على أن يمنع نساءه من كل محرم وشين وعار، تلك العاطفة التي تحمل الرجل على أن يمنع أهله من كل محرم وشين وعار. اكتب عندك: وهي غريزة جبلية تزداد بإنمائها وتضمحل بإهماله. تزداد بإنمائها وتضمحل بإهماله. شأنها شأن الحياء، شأنها شأن الحياء. اللي أنا عاوز أوصله لك أخي الفاضل إن هذه الغريزة هي الغيرة، إن لم تفطن لها وتتعاهدها ستضمحل عندك حتى يصل العبد عياذا بالله إلى مرحلة الدياثة الكبرى. ما بتجيش مرة واحدة، بتيجي بالتدرج. سمح لزوجه بالكلام مع فلان بدون داعي، سمح بالمقابلة، سمح بالمصافحة، سمح بالسفر بمفرده، سمح راح تعمل حج وعمرة بمفرده، خلاص. واخدين بالكم؟ عشان كده أرجو أن تكون حازم، حازم وفي منتهى الشدة، خاصة في مثل هذه الأمور. والله عز وجل يقول: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ليه؟ أصلها مزلة زي الحياء بالظبط. شوف أنت الفتاة قبل أن تكلم أحدا من الرجال قط، إن كلمت تجدها ممكن تذوب من شدة الحياء. طب مرة واثنين وثلاثة تمشي معاه، ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي يا أخوان، ده شيء جبلي. يبقى الغيرة هذه عاطفة عند الرجل، وهذا الذي أشار إليه علي بن أبي طالب لما رأى بعض الأمور كده، قال: ألا تستحون، ألا تغاروا، تتركوا نساءكم في الأسواق يزاحمن العلوج، أي الأجانب. وقديما قالوا: جرد السيف لرأس طارت النخوة منه. رأس طارت النخوة ولم يعد فيه نخوة، لا، ده لابد أن يطير، لأن ما يوجد رجل إلا وعنده نخوة وغيرة، ولكن ممكن تقل. وانظر إلى أعدائنا من أهل الملل، وانظر كيف سلوك، وانظر كيف سلوكهم مع نسائهم ونساء غيرهم، وعندئذ يتضح لك الأمر. ليه؟ ما فيش عنده غيرة. طب هو ولد من غيرها؟ لا، موجودة، ولكن بدأ يهمل 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 يهمل، خلاص. طيب، يقول: ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرفه عن وصب إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على 1000 فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف المستقل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.